الصحية، فيما كان ياسر وعلي مستغرقين في النوم. وكالعادة أبدت أم عادل قلقها من عادة أحمد في التأخر هذه الأيام مساء، فهتفت بحدة: اصغي جيدا يا ولدي، أنا لم أعد أتحمل مصيبة جديدة، ما حل بي كفاني، يجب وضع حد لما يجري، هل قلبك من حجر؟ ولم يدخر الآخرون جهدا في تأييد كلام الأم، فبادر أبوه بالقول: هل كل في الدار على رأي أمك؟ ومن يسكت عن ذلك فليس إلا مرغما، تفضل اسألهم بنفسك. فهم أحمد إلى أمه وقبل رأسها وأخذ يعتذر: تأكدي يا حنونتي أن الذي يؤخرني هو تراكم الأعمال في الشركة، وطمئني قلبك أن لا شيء يهددني، لا خطر علي مطلقا. في حين أن أمه كانت تعلم وكذلك الآخرون بأن سبب تأخره هو نشاطه المعارض للحكومة ليس إلا. وحاول أبو عادل تغيير مجرى الحديث، فقال له:
هيا أسرع يا بني، عليك بطرف المائدة، فقد انتظرناك بما فيه الكفاية، هيا عجل.
والتفت أحمد إلى شقيقته المنشغلة وبادرها بالسؤال: شيماء يا شيماء، لماذا لا تتركين المطالعة يا عزيزتي؟ ولماذا لا تأتين إلى المائدة؟ نعم نعم سآتي، دقيقة واحدة فقط، أجابت باختصار دون أن ترفع عينيها عن الجريدة. فتدخل الأب قائلا:
دقيقتها هذه قالتها قبل ربع ساعة.
وبابتسامتها العذبة المعهودة نزلت شيماء عند رغبة الأهل، لكنها ما كادت تنهض وتترك الجريدة حتى شد نظرها بقوة خبر مهم للغاية، فنادت أحمد قبل أن يذهب لتغيير ملابسه: أبا علي تعال وانظر. وقبل أن يصلها بادرته بانفعال وعطف: مواليدك مطلوبة للالتحاق بجبهة الحرب، تعال واقرأ الخبر بنفسك. في هذه الأثناء حملقت جميع العيون مشدودة نحوها تستطلع الخبر، أما أحمد فإنه تسمر في مكانه وأغمض عينيه، لا لأن الخبر فاجأه، بل لأنه لم يكن يرغب في أن تعلم العائلة بالأمر، فتوجه بعتابه إليها هاتفا بها بحدة:
أوه يا شيماء، ما كان عليك أن تجهري بالخبر هكذا.
وبعد لحظة صمت توجه بالحديث إلى والديه وزوجته: لقد كنت أعلم بذلك، وما كنت أرغب أن أصدمكم. فنهضت أمه صوبه وأمسكت به من ذراعيه كأنها تستعطفه وقالت: وما نيتك يا بني؟ ماذا ستفعل؟ قل لي ماذا ستفعل؟ وبكلمات واثقة وصوت هادئ أجابها وهو يمسح بيده على شعرها ووجهها برفق وتودد: اطمئني يا أمي الحبيبة، اطمئني، لن أذهب إلى الجبهة، إن أمورا كثيرة تمنعني من ذلك. وعبر الأب عن قلقه الشديد بالقول:
ولكن كيف ستتخلص من...
فقاطعه أحمد بكل أدب:
هون عليك يا أبي، سأتحدث معك لاحقا بكل التفاصيل.
وسار نحو غرفته بتأنٍ، في حين خيم صمت مطبق على الصالة التي كان يسودها الظلام بسبب التعتيم جراء احتمال حدوث غارات جوية إيرانية، باستثناء بعض الشموع الخافتة التي تزيد الموقف رهبة. ولم يمد أحد يده إلى الطعام، بل غرقوا جميعا في بحار من الأفكار لا حدود لها. قالت شيماء في سرها: إذا ذهب تكون مصيبة، وإن لم يذهب فمصيبتان. سنمسي على صلاح وأحمد. يا إلهي إني أرتعش، هل يعدمون أحمد إذا لم يلتحق بالجبهة؟ وكانت ياسمين تصرخ في سكون خاطرها: يا ويلي، هل سيتيتم علي وهل سأترمل؟ فيما كانت دموع أم عادل تقول: لعلي كتب علي الشقاء، ليتني أموت فلا أسمع ما قد أسمع به، ولا أرى ما يحدثني قلبي أني سأراه. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه، وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بقوله: وكيف تتصورون أني سأذهب بقدمي للحرب؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا، ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة. فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
من زاد العزة تغذينا، من نبع علومك تروينا، بك توضح دين الخالق. أركان الحق باسمك تعلى. صرح الإيمان الشاهد.
آية الصادق
صادق
آية الصادق آية الصادق آية بعلومك أذهلت الوادي من ولف بالمحشر سالم لعداكم بأفعالينا في
آية الصادق آية
وضح منهج جدك ديني الهادي باذل جهدك يوم الظالم وصل حدك جرع قلبك سم الحارب
آية الصادق آية
رسول الله سيدي جمر مصابك وجار قلبي تهدم حالي ويشهد ربي انت الضي النور دربي منهاجك هيهات انفاري
آية الصادق آية الصادق كل النادي آية الصادق
آية الصادق
آية
ألطم صدري وأجري المدمع عقلي انشل وقلبي تقطع أصرخ واهتف آية الصادق
آية الصادق آية الصادق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نستلهم فيه من سيرة سبطي صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله درسا جديدا من الأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ورسوله فمن أخلاقهما عليهما السلام جميل التعبد لله جل جلاله بقضاء حوائج خلقه وتقديم ذلك حتى على العبادات المستحبة. تابعونا. مستمعينا الأفاضل، روي في كتب الفريقين مسندا عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام قال: خرج عمي الحسن عليه السلام يطوف بالكعبة، فقام إليه الرجل فقال: يا أبا محمد، اذهب معي في حاجتي إلى فلان. فترك الطواف وذهب معه، فلما ذهب خرج إليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه فقال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ قال: فقال له الحسن: وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته، كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى له كتبت له عمرة. فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. وروي أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه جاءه رجل وهو معتكف في المسجد فذكر له حاجته، فخرج معه حتى قضيت حاجته وقال: لقضاء حاجة أخ في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. نعم مستمعينا الكرام، وفي سيرة الإمام الحسين عليه السلام نجد أنه قد خفف صلاته لقضاء حاجة سائل. فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الذيال قال: خرج سائل يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين بن علي، فقرع الباب وأنشأ يقول: لم يخب اليوم من رجاك ومن حرك من خلف بابك الحلقة. قال الراوي: وكان الحسين بن علي واقفا يصلي فخفف من صلاته وخرج إلى الأعرابي، فرأى عليه أثر ضر وفاق، فرجع ونادى بقنبر وقال: تبقى معك من نفقتنا؟ قال: 100 درهم، أمرتني بتفريقها في أهل بيتك. قال: فهاتها. فقد أتى من هو أحق بها منهم فأخذها أي من قنبر وخرج فرفعها إلى الأعرابي وأنشأ يقول: خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. مستمعينا الكرام، وإلى لقاء آخر مع برنامج من أخلاق السبطين، نترككم في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو التكليف الاجتماعي واجتناب الخطأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بأفضل شريعة ليتم للناس مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآله، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، إنك حميد مجيد. بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. الإنسان ككائن اجتماعي يتفاعل مع بيئته ومحيطه، يتأثر ويؤثر، وفي كل مجتمع في دائرته الواسعة أو في دوائره الصغيرة هناك آراء تسود في المجتمع، وهناك سلوكيات قد تكون رائجة في المجتمع، والإنسان بسبب نزعته إلى التكيف مع مجتمعه وبسبب طبيعته الاجتماعية فإنه يجد نفسه منجذبا للأخذ بما يراه سائدا في مجتمعه من آراء ومن سلوكيات. هذا الشيء السائد في المجتمع يرى الإنسان نفسه مدعوا للأخذ به والتماهي معه. ولكن من الواضح أنه ليس كل ما يسود في المجتمع من آراء ومن سلوكيات هو شيء سليم وصحيح، لأن المجتمعات كمجتمعات بشرية تبرز فيها أخطاء وتحصل فيها سلبيات وثغرات، وهذا شيء لا يستطيع مجتمع مهما كانت درجة وعيه ورقيه وكماله أن يدعي العصمة على هذا الصعيد. في آراء خطأ قد تنتشر في المجتمع، في سلوكيات خطأ قد تسود في المجتمع. الإنسان حينما يرى نفسه أمام رأي خطأ، أمام سلوك خطأ في مجتمعه، ماذا يفعل؟ نزعته الطبيعية للتكيف والتوافق الاجتماعي تدعوه للأخذ بما أخذ به الناس، وكما قيل حشر مع الناس عيد. هذه هي النزعة الطبيعية عند الإنسان. ولكن بما أن للإنسان عقل ووجدان، وإذا كانت له قيم دينية إنسانية يؤمن بها، فإن عليه أن يحتكم لعقله ووجدانه وقيمه التي يؤمن بها، لكي يقوم على أساسها ما يسود في مجتمعه. الآراء السائدة في مجتمعك، السلوكيات الرائجة في مجتمعك، اعرضها على عقلك، اعرضها على وجدانك، اعرضها على قيمك الدينية التي تؤمن بها. ما وجدته منسجما مع عقلك ووجدانك وقيمك، أو على الأقل غير متناف مع العقل ومع القيم، من الطبيعي أن من حقك أن تأخذ به. ولكن إذا وجدت أن هناك رأيا سائد أو سلوكا رائج، وعقلك يقول لك هذا خطأ، وجدانك يقول لك هذا خطأ، قيمك التي تؤمن بها تقول لك هذا خطأ، هنا يكون الامتحان أمام الإنسان. هل ينحاز إلى عقله ووجدانه وقيمه، أم يتماهى تحت شعار حشر مع الناس عيد؟ هذا هو الامتحان. أكثر الناس يتماهون مع السائد في مجتمعهم اندماجا مع المجتمع، وأيضا حتى لا يكون في معرض مخالفة المجتمع وما قد تجره هذه المخالفة من كلام أو فقدان لبعض مصالحه. وبعض الناس أكثر من هذا أصلا يفقد الثقة في الأصل، يدري هذا خطأ، بعدين يشوف الناس ماشيين عليه يقوم يشكك، لا يمكن صح، يمكن هذا مو خطأ، مثل القصة المشهورة المرحوم جحا اللي قال للناس يوزعوا أكل في المكان الفلاني هو كذب، بس بعدين شافهم يتراكضوا قام يسأل نفسه، يعني صدق هالناس كلهم يتراكضوا على كذب؟ يمكن صحيح، يعني يكذب الكذبة ثم يصدقها. في بعض الأحيان الإنسان لضعف ثقته بنفسه وبعقله، مع أن عقله في لحظة التأمل والتفكير يقول له هذا خطأ، لكن لأنه ضعيف الثقة بعقله، لأنه لا يريد أن يتحمل ثمن المخالفة للسائد والرائج، يبرر لنفسه بالتشكيك فيما يعتقد أنه صحيح بسبب ضغط الواقع الخارجي الذي رآه أمامه في المجتمع. التوجيهات الدينية تريد أن تعطي للإنسان حصانة تجاه هذه الحالة. يا إنسان، أنت تعيش في المجتمع، انظر إلى الآراء السائدة في مجتمعك، إلى السلوكيات الرائجة، ما رأيته صحيحا خذ به، ما رأيته خطأ فلا يصح لك أن تقبل بالخضوع له. وهذا ما يشير إليه الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكون إمعة. شنو معنى إمعة؟ الرسول صلى الله عليه وآله يبينها، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، إذا الإنسان عمل وشي زين إحنا هم نسوي الزين وياهم. إلى هنا والكلام جيد، إذا الناس سووا شيء زين إحنا نسوي مثلهم بارك الله فيك، هذا ممتاز. لكن الحالة الثانية وإن ظلموا ظلمنا، لا هذا غلط، هذا تصير إمعة، لأنك تابعت مخالفة لعقلك ووجدانك. لا تقولوا، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، هذا خطأ. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجهنا وطنوا أنفسكم، قرر مع نفسك، وطن قرر، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا الأشياء الزينة اللي عند الناس، لا تتخلى عنها، لا تصير أنت متخلف عن ركب الإحسان في مجتمعك. وإن أساءوا الخطأ الموجود في المجتمع فلا تظلموا، لا تمشي في الطريق الخطأ. نصوص كثيرة عندنا في الإسلام جاءت لإعطاء هذه المناعة والحصانة للإنسان ألا يخذل عقله. عندك عقل، لا تخذل عقلك أمام ضغط السائد والرائج في مجتمعك. إن هذا السلوك يعمله أكثر الناس، يفعله أكثر الناس، مو دلالة على أنه صحيح. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. كثير من الأحيان الناس يتبعون الظن، الأوهام، الأهواء. أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما ورد عنه يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لرجل من أصحابه لا تكن إمعة تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس، هذا خطأ كبير. إذا عرفت الخطأ تجاوز، اجتنب الخطأ، وعليك أن تكون مؤثرا في مجتمعك، أن تساعد مجتمعك على تجاوز الخطأ، لا أن تنجر إلى الخطأ. هذا ما يوجه الدين الإنسان المسلم إليه. قلنا في بعض الأحيان يكون ضمن المجتمع بشكل عام حالة معينة رائجة، فكرة رائجة، قد تكون تلك الحالة مناسبة لزمن ما، لوقت ما، لكن تغير الزمن، تغير الظرف، ينبغي أن تتغير هذه العادة، هذا الأسلوب. بعض الناس ليست لديهم جرأة أن يبادروا لتغيير العادات والسلوكيات الخطأ في مجتمعهم. كل مجتمع يحتاج إلى ناس عندهم إرادة، عندهم جرأة، يقفون أمام الأخطاء، بالطبع قد يدفعون الثمن، يصير عليهم حكي، يصير لهم اتهام، يصير عليهم عتاب، لكن فيما بعد قد يصبح ذلك السلوك اللي كان في يوم من الأيام شاذ وكان محل استعابة قد يصبح هو السلوك السائد. وكم من عادات تغيرت، وكم من عادات تبدلت إلى ما هو أحسن منها. وهذا ما يشجعنا عليه الحديث الشريف من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الدين وقيم الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
ألا يا مهجة الباقر وكهف الصبر والحلم، غريبا أهل والدار صريع القهر والظلم، صريع القهر والظلم، حبيس الهم أعواما، حبيس الهم أعواما، قضاها وارث الهم وأحشاء له فيها يصلي صارم السم، مسفوح دمع الأسى مسفوح، مجروح قلب الهدى مجروح، مسفوح دمع الأسى مسفوح، مجروح قلب الهدى مجروح، يشكو جرحنا يجري يجري دمعا صيح، يشكو جرحنا يجري للمصطفى يا جعفر ننعاك، إنها إنشمي إنشمي للمصطفى أي جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأم، رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلم.
ما شاء الله ما شاء الله،
جراح جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأمة، رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة، فقادت ركبها الظلمة، أضاعت دربها لما أضاعت معدن الحكمة، رماح الدهر قد غارت بنا يا سادس العصمة، بنا يا سادس العصمة، لو جار صحنا بوجه الظالم أحرار حتى يقوم القائم، هل لو جار صحنا بوجه الظالم أحرار حتى يقوم القائم، ضر مسنا يجري دمعنا، ضر مسنا يجري دم للمصطفى يا جعل ننعاك ننعاك للمصطفى.
صيح يجري دمعنا إنها يجري دمعنا للمصطفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم بأفضل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، على مدى 40 دقيقة في الساعة 4:44 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. حضارة الإسلام، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:29، عند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. مكانة الإمام الصادق عليه السلام، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:32، يليه قصص من الحياة، كلمات هادية، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 7:01، صفحات من التاريخ يأتيكم عند 7:11. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فلسطين اليوم. الكيان ورسائل المقاومة في الميدان هو موضوع برنامجنا في هذا اللقاء. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ هذه هي أحبائنا محاور هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، وكما عرضت بخدمتكم الكيان ورسائل المقاومة في الميدان هو محور حديثنا في هذا اللقاء. وأيضا يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. وسط مساع متجددة يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل في قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة، بموازاة ما تم كشف النقاب عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يؤاف جالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة للجمهور بهذا الصدد. بالتوازي تستمر عمليات القتل والتدمير في غزة، وتستمر عمليات اليمن لإسناد غزة، وجديدها مزيد من الصواريخ على عمق كيان الاحتلال والحاملات والسفن الأمريكية في البحر الأحمر، رغم الغارات الجوية التي لا تتوقف عن استهداف أغلب المناطق اليمنية. ومن كيان تعصف به تداعيات الحرب على غزة إلى إصرار يمني لا يتوانى عن إسناد أبناء شعبنا الفلسطيني، تواصل المقاومة في غزة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة عبر عملياتها التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، حيث أكد كمين كسر السيف شمال غزة لكتائب القسام الفشل المدوي لأهداف اجتثاث المقاومة في القطاع، موجهة من خلاله رسالة مدوية للاحتلال حول قدراتها على التماهي مع المتغيرات الميدانية والاقتراب أكثر إلى مواقعه ومستوطناته. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يكن كمين كسر السيف ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي متوقعا لدى قيادة جيش العدو. كمين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وجعل السردية القائمة على انتهاء المقاومة غير واقعية بحسب الإعلام العبري.
قصاص الأثر أصيب نتيجة انفجار العبوات الناسفة، وما حصل يعزز الخشية في الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك كمين محكم، وعندما رفع المخربون رأسهم من فتحة نفق قريبا من الحدود مع إسرائيل وقد رأوا الجيب الذي كان يقل مجندات إسرائيليات من قوات الجمع الميداني وأطلقوا نحوه قذيفة RPG، وعند وصول قوات الإنقاذ فجروا ضدها عبوة ناسفة، حيث كان المخربون يعلمون أن الجيش الإسرائيلي يتحرك هناك بآليات غير محصنة مع الشعور بالسيطرة على المكان.
حرب العصابات هي أمر رأيناه منذ فيتنام وقبلها، فلا يمكن الانتصار في حرب العصابات، ولنتحدث عن الطرف الآخر وكيف نستعد في حين نرى أن حماس تجند مقاتلين جددا وأن لديها 30,000 مقاتل.
وبعد انخفاض عمليات القسام عاد الفيديو الذي بثته كتائب الشهيد عز الدين القسام لعملية كسر السيف بالقرب من السياج الفاصل لبيت حنون احتمال عمليات الأسري لأذهان صانعي القرار في الكيان.
تحمل هذه العملية دلالات عالية جدا، فبعدما ارتاح الجيش الإسرائيلي إلى نمط القتال القائم الآن والذي يتمنع فيه أن يواجه مباشرة مع المقاومين، وإذ بهم يتسللون وفق التصنيف العسكري خلف خطوط العدو ويذهبون إلى جزء من المنطقة العازلة التي يقيمها هذا الجيش وعلى مقربة أيضا من الحدود الأساسية لقطاع غزة التي رسمت في عام 1948 و1967، وينفذون مثل هذه العملية ويصورونها أيضا، يستطيعون إخراج هذا التصوير الذي أيضا ناقض الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي بوجود فقط قتيل وعدة مصابين. نحن نتحدث عن عملية متكاملة الأركان ونجاح كبير جدا في ظل هذه الظروف الواقعة الآن في قطاع.
وفي وقت تتطاير الاقتراحات السياسية لإنهاء الحرب وتنتشر مزاعم الانتهاء من حركة حماس، يأتي كمين كسر السيف ليضع النقاط على حروف التفاوض.
إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي من لبنان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في برنامج فلسطين اليوم.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
حياك الله دكتور وليد. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وهناك تصاعد ملحوظ بالعمليات خلال الفترة الأخيرة. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وتصاعد عمليات المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة لم يعد نتنياهو من خيارات إلا خيار الاعتراف بهزيمة جيشه وهزيمة كيانه. عام ونصف ولم يستطع نتنياهو فعل شيئا، لا مع صمود أبناء غزة ولا مع تعاليك المقاومة ودورها، ولم يؤثر أيضا في مسار تجميع هؤلاء المستوطنين حول هدف الحرب. هم الآن إلى مزيدا من التمزق، إلى مزيدا من الخلافات، بينما نعم أبناء غزة رغم المأساة التي تمر بهم، رغم حرب الإبادة التي يخوضها هذا العدو، إلا أنهم متمسكين بمقاومتهم، متمسكين بحقهم في الدفاع عن تاريخهم، عن أرضهم، عن حقهم في الوجود. لذلك نتنياهو الآن إذا شئت هو أكثر مرحلة فيها مأزوم، وهو فعلا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا تكون نتيجته الخسارة. فإذا تراجع في شأن الحرب ووقفة الحرب فهو يدرك تماما أنه مدان بتهم الفساد، ومدان بتهمة أنه كان سببا من الأسباب الأساسية لتفسخ الكيان ولإطلاق هذه الحرب. لأن الكيان قبل، إذا تذكرنا قبل 7 أكتوبر كان يعيش الخلافات قوية في مسألة التعديلات القضائية التي أراد عبرها نتنياهو أن يسيطر هو ومجموعته أو زمرته على الوضع في الكيان غصبا عن الكيان، يعني القوى المؤسسة للكيان التي تمسك أيضا ما يعرف بالدولة العميقة، أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة، الإعلام، دوائر، كل هذه الدوائر تسلمها القوى الأشكنازية التي أسست الكيان. نتنياهو يريد أن ينقلب على هذا كله ويصبح هو الملك المتوج على الكيان، ويريد أن يقلب حتى المعادلة التي أساسها هي الكيان. يعني معروف أن هذا الكيان هو فعلا جيش، جيش بنيت له دولة لتخدمه. نتنياهو بدأ يفكر بأن المجموعات العقدية التي ينتمي لها أو الصهيونية الدينية هي تريد أن تبني أو تصبح الدولة هي التي تقود الجيش وهي المسيطرة على كل شيء. هذا يتناقض مع طبيعة الكيان، مع دور الكيان، مع وظيفة الكيان، مع الصيغة التي قبلها المؤسسين لهذا الكيان، والتي على ضوئها هاجر الكثير من المستوطنين من بلدانهم واستجلبوا إلى أرض غزة لتشكل هي أرضا واحدة للديمقراطية كما يقولون، وهي مكانا للرفاهية وللأمن والأمان.
نعم أحسنتم.
كل هذا تسبب نتنياهو بدماره.
أحسنتم دكتور وليد. تلويح بزيادة التصعيد يطلقه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو متوعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات نتنياهو ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
لا أحد يعني ممكن أن يصدق نتنياهو ومجموعته ومن يؤيده أنه قادر في وقت قصير. ألو.
نعم تفضل.
في وقت قصير أن يحقق ما عجز عنه خلال عام ونصف. وخلال عام ونصف عجز. حتى مع بداية هذه المعركة كان يخيل إلى المستوطنين، إلى هؤلاء الموجودين في هذا الكيان، أنه استطاع أن يسكت المقاومة، ودليله أنه لم يكن يواجه بعمليات عسكرية واضحة. ليفاجأ أمس وأول أمس بعمليات ذات نوعية خاصة جدا ألحقت بالعدو إن إسقاط وهمه، يعني وهم أنه بات يسيطر على قطاع غزة وأن المقاومة لم تستطع أن تواجه شيئا، سقط بلحظات. سقط بلحظات. طب هذا وزير الأركان، رئيس الأركان الحالي ووزير الدفاع جاءوا ليقولوا أنهم يدخلوا معركة بتحرير الأسرى. فما هي النتيجة الجولة الأخيرة؟ لم يستطع أن يحرر شيئا أحد من الأسرى، بل مزيدا من القتلى في الجيش الصهيوني. الآن الجيش الصهيوني يعاني ليس فقط في خسارة المعركة في أرض غزة، هو يعاني من فقدان قدرته على تجميع جيشه، على وجود من يقاتل في قطاع غزة. حالة التمرد الآن في أسلحة العدو المختلفة ابتداء من الطيران وإلى البحرية وإلى الجنود الميدانيين، هذه الأرقام الكبيرة من القتلى في ألوية النخبة في الجيش الصهيوني، ماذا تقول؟ كيف يصدق الناس أن نتنياهو قادر أن يحقق شيئا بعد عجزه خلال عام ونصف؟ هي المقاومة كما ذكرتم في تقريركم تستعيد دورها وحيويتها وتثبت أنها المسيطر على الميدان. من رأى أمس الفيديو الذي نشر من قبل قوات القسام من قبل المقاومة الفلسطينية، يلحظ أن المسيطر على الأرض والمتحكم بالمسار هو المقاومة وليس الجيش.
أحسنتم. طيب دكتور وليد، ما زال الحديث اليوم يجري عن مساع من جانب الوسطاء لإنعاش التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، هل من آمال بهذا الصدد؟ وما التوقعات في ظل العدوان المتواصل على القطاع؟
أنا بصراحة قصة هذه كل المفاوضات أرى أنها ضمن الخداع الذي كان يراد للشعب الفلسطيني أن يقع فيه ضحيته. الشعب الفلسطيني يتذكر أنه عندما قبل وصدق الدول العربية عام 48 وقبل منها أن توقف مقاومتها وتسلم الأمر للجيوش العربية، كيف أصيب بالنكبة وكيف تهجر وكيف وهو الآن حوالي 77 عاما وهو خارج وطني، فتعلموا الدرس ولم يعودوا يصدقوا أن هذه الوساطات وهذه الجهود وهذه الأوهام يمكن أن تعطي شيئا في مواجهة العدو. هم يعتقدون ويعرفون طبيعة الكيان الصهيوني أنه بدون الحاق الخسائر الميدانية والبدنية والجسدية في أفراد العدو وفي قواته المسلحة يستحيل عليهم أن يحققوا شيئا. هذا العدو لا يتراجع لا بقوانين دولية ولا بمؤسسات دولية ولا بمفاوضات، ولا يعرف معنى السلام ومعنى العدالة. هذا كيان له طبيعة خاصة قائمة على القوة، فإذا كسرت هذه القوة يركع الكيان وتفرض عليه ما تشاء. لا خيار ولا حد ولا شيء أمام فلسطينيين إلا المقاومة والاستمرار بالمقاومة.
سيدي الفاضل، ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها، غزة، لبنان، اليمن، الذي لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي؟ هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات؟
المقاومة يعني تلقت ضربات واستطاع هذا العدو عبر توحده الكامل. صراحة العدو لم يكن العدو الصهيوني الذي واجه المقاومة، لا في لبنان